السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة ملحمة الغوطة، وهي في الحقيقة من أحداث نزول الخلافة الأرض المقدسة، فهي مكملة لما تقدم، وقد خاض فيها أهل الفتن ودعاة الثورات في عصرنا، وزعموا أن للغوطة شأن في أحداث العصر وما يجري في سوريا في هذه الأيام، ويذكرون لذلك الأحاديث يلهبون بها قلوب الأغمار، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. والحديث صحيح عند أبي داود: إن فسطاط المسلمين، أي حصنهم الذي يتحصنون به، يوم الملحمة بالغوطة. والغوطة اسم البساتين التي تحيط بدمشق إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وفي رواية: الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، هي خير مساكن الناس يومئذ. فهذه الملحمة هي يوم الملحمة الكبرى، فهي ملحمة كبرى، والملحمة الكبرى تكون في آخر الزمان قبيل الدجال، وتكون بين النصارى وبين المسلمين، ويعقبها فتح القسطنطينية، الفتح المذكور في الأحاديث. ليس هذا زمانها ولا الواقع ينطبق على أوصافها، فحمل الواقع على ذلك نوع من التلبيس ونوع من إشعال الفتن. وهذه الملحمة تسبقها ملاحم وفتن، ثم تكون هدنة وتعاون بين المسلمين وبين النصارى. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، وهو في قبة من أدم من شعر، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. والهدنة هي الصلح على ترك القتال بعد الشروع في القتال، وبني الأصفر هم النصارى. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، قال: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي 80 راية، تحت كل غاية 12,000. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيسيرون إليكم على 80 غاية. قلت: وما الغاية؟ قال: الراية، تحت كل راية 12,000. 80 غاية وراية، تحت كل غاية 12,000، فيكون مجموع 960,000. قال: فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. وفي رواية من حديث عبد الله بن عمرو قال: وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يجمعون لكم 9 أشهر كقدر حمل المرأة، ثم يكونون أولى بالغدر منكم. فالروم في آخر الزمان سيكثر عددهم، وستكثر جيوشهم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وأما العرب فقد جاء في الأحاديث أن المنايا تستحليهم، هم قليل، وإمامهم رجل صالح وهو المهدي كما جاء في أحاديث أخرى. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن جيوش المسلمين ستزداد أيضا، لأن من يقابل هذه الجيوش الكاثرة هم كثير وأصحاب قوة، ولذلك يضطرونهم إلى الهدنة، والهدنة لا تكون إلا مع القوة بعد التحرك في القتال. فعن ذي مخبر الحبشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، أي تصطلحون أنتم وهم صلحا يكون سببا للأمن بحيث لا يعتدي بعضكم على بعض. قال: فتغزون أنتم وهم عدوا من خلفكم أو من ورائكم، يعني عدو مشترك للمسلمين وللنصارى، من هم الله أعلم. قال: فتنصرون وتغنمون وتسلمون. قال: ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. والمرج هي الأرض الواسعة الخضراء، ذي تلول أي فيها تلول، أرض منبسطة ومرتفعة من الرمال ولكنها خضراء. قال: فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. قال: فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. وفي رواية: فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: ألا غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله. قال: فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون إليكم ويأتونكم في 80 غاية. وفي رواية تفصيلية قال: فيقول قائل من الروم: غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب. قال: فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه، وتثور الروم إلى من كسر صليبهم فيقتلونه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون. قال: فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، أي من يكون مع النصارى، وهذا فيه دلالة أن عددهم يكون قليلا فيقتلون كلهم. قال: فتقول الروم لصاحب الروم، أي لملكهم: كفيناك العرب. قال: فيجتمعون للملحمة فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وفي رواية: فيقول قائل من الروم: غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب. قال: ويتداولونها، أن يكرروا أهل النصرانية عبارة صاحبهم: غلب الصليب، ويكرر أهل الإسلام عبارة صاحبهم: بل الله غلب. قال: وصليبهم من المسلمين غير بعيد، فيثور إليه رجل من المسلمين فيدقه، ويثورون إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. قال: فيأتون ملكهم فيقولون: كفيناك جزيرة العرب. قال: فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غاية. وهذا فيه بيان صفة غدر الروم وسبب الملحمة والقصد من ورائها. فقوله عليه الصلاة والسلام: فيرفع رجل من النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، هذا بيان لبداية الغدر وما هو سببه، لأن هذا ينافي الصلح الآمن وفيه غاضة لأهل الإسلام، فيرد عليه المسلم: بل الله غلب، فيتمادى النصارى ويتداولون في هذا القول، ويرد عليه بل الإسلام كذلك، فيثور المسلم إلى صليبهم فيكسر الصليب، ثم يقتل أهل النصارى أهل النصرانية، ثم يثور المسلمون إلى أسلحتهم ويدافعون عن صاحبهم فيستشهدون كلهم، فيرجع الروم إلى بلادهم وقد نقضوا عهدهم، فيقول لملكهم قد كفيناك العرب، وهذا فيه أن صلحهم سيكون مع العرب فقط قبل هذه الملحمة، وأن القصد من هذا النقض هو القضاء على العرب. لذلك جاء في رواية قال فيأتون ملكهم فيقولون كفيناك العرب كفيناك العرب، فعند ذلك يجتمعون للملحمة. قال عليه الصلاة والسلام فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، أي تجمع العدد والعدة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو يجمعون لكم 9 أشهر، أي ما بين الغدر إلى الملحمة وإعداد العدة 9 أشهر، فإذا تكاملوا قال يجتمعون إلى الملحمة فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يأتون إلى الشام إلى عقر دار المسلمين في آخر الزمان، فينزلون الأعماق أو بدابق، موضعان بالقرب من حلب، وقد جمع لهم أهل الإسلام جموعهم وأحكموا حصونهم ووحدوا صفوفهم، وحصنهم الحصين هي الغوطة والشام. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، أي الأصل والموضع الذي ينتقلون منه ويجتمعون فيه، وهي دار الخلافة يومئذ. وأما صفة الملحمة التي تقع بعد هذه الجموع الكاثرة، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر يسير بن جابر رحمه الله قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل للمسعود ليس له هجيرة، أي صوت مرتفع، إلا يقول يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيدي هكذا ونحاها جهة الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. وهذا فيه كما تقدم أن أشراط الساعة لا تسبق وقتها، وأن الأمور لابد أن تظهر، فهي لها أوقات ولا يسبق بعضها بعضا. قال ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت الروم تعني؟ قال نعم. قال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، أي عطفة شديدة يتحد فيها المسلمون ويعطف بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. قال فيشترط المسلمون شرطة، وهي طائفة من الجيش تقدم الجيش للقتال، طائفة قليلة تشترط مع بعضها على الموت. قال شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، ثم يشترطون في اليوم الثاني إلى المساء وتفنى الشرطة، ثم في اليوم الثالث وتفنى الشرطة. قال فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم، أي الهزيمة، فيقتتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها أو لم يرى مثلها. قال حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيعتاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة. وهذا فيه أن المدينة سيتغير حالها في آخر الزمان وسيكون لها جيش، ولما يغزوها الدجال تكون مسورة ولها 7 أبواب كما جاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا، وسيأتي بيانه. وهذا فيه دلالة أيضا على أن سيكون ملاحم قبل الكبرى، وسيسبي المسلمون من النصارى سبايا وسيسلمون، ثم يقاتلون مع المسلمين، ثم يسبون من النصارى، ولذلك يشتد حنك النصارى عليهم. قال فيقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، أي من جيش المسلمين، أي لا يلهمهم الله التوبة. قال ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. قال فيفتتحون قسطنطينية، والجيش الذي يذهب لقسطنطينية فيهم 70,000 من هؤلاء من الذين سبوا وصبوا من بني إسحاق. كم عدد الجيش يغزو القسطنطينية بعد الملحمة وكم يبقى؟ الله أعلم. قال فيفتتحون القسطنطينية، إسطنبول، وهذا فيه دلالة كما تقدم أنها ستعود نصرانية وأن ملكهم سيكون فيها. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم في أغصان الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. قال فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فالدجال يخرج عقيب الملحمة الكبرى بعد فتح القسطنطينية. وفي رواية بينما هم كذلك يقتسمون الغنائم، وتقدم أنها تفتح بالتكبير والتهليل لا تفتح بالسلاح. قال إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، وهو خروج الدجال. قال فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفكم في ذراريه، قد خلفهم في ذراريهم. قال فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، أي إلى الشام. قال فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني على الخيول، والخيل معقود على نواصيها الخيل أو بنواصيها الخيل يوم القيامة. وهذا يدل على أن قتال آخر الزمان يكون على الخيول وبالسيوف والسهام. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. والحديث عند مسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال يكون ملك على الروم لا يعصونه أو لا يكادون يعصونه. قال فيجي حتى ينزل بأرض كذا وكذا، أي بدابق قرب حلب. قال عبد الله أنا ما نسيتها ولكن لم يذكرها. قال ويستمد المؤمنون بعضهم بعضا حتى يمدهم أهل عدن أبيا على قلصاتهم، أي على النوق. قال عبد الله إنه لفي الكتاب مكتوب فيقتتلون 10 لا يحجز بينهم إلا الليل، ليس لكم طعام إلا ما في إداويكم. قال لا تكل سيوفهم ولا نشابهم ولا نيازكهم، وأنتم أيضا كذلك، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة لم ير مثلها، حتى إن الطائر ليمر بهم فيقع ميتا من نتنهم، للشهيد يومئذ كفلان على من مضى قبله من الشهداء، وللمؤمن يومئذ كفلان على من مضى منهم قبله من المؤمنين. قال وبقيتهم لا يزلزلهم شيء أبدا، وبقيتهم يقاتل الدجال. فالروم في هذه الملحمة تأتي إلى عقر دار المؤمنين الشام، وتنزل بالأعماق أو بدابق، وقد جمعوا جموعهم التي لم يسبق لهم أن أتوا بمثلها، يقودهم ملكهم الذي لا يعصونه أبدا، ويجعل الله بين المؤمنين ردة شديدة، فيعطي بعضهم على بعض وترفع الفتن من بين المسلمين. وهذه سنة ربانية، لا يجمع الله لا يجمع الله على أهل الإسلام عدوان، فتن من الداخل وعدو من الخارج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، فيستمد المؤمنون بعضهم بعضا، ويخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض، ويمدهم أهل عدن أبيا على القرصات. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، فيجعل الله الدبرة على الكافرين. وأما الذين يخرجون من دمشق الشام من السبايا سبو وسبو، قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الملاحم خرج بعث من دمشق من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ويفتح، قال: ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إصاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خرج في ذراريكم، فيه دلالة على أن الملحمة ليس هذا وقتها، إنما هي قبيل الدجال. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: قد علقوا سيوفهم بالزيتون، لا تخل سيوفهم ولا نشابهم ولا نيازكهم، هذه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: فيبعثون 10 فوارس طليعة، إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم. وفي قوله: يمدهم أهل عدن أبيا على قرصاتهم، دلالة على أن القتال في آخر الزمان يعود إلى ما كان بالسيف والخيل والسنان، والله أعلم. فهذه الحضارة التي ترى ستذهب، وهذه الأسلحة الفتاكة التي موجودة في عصرنا ستذهب، متى وقتها؟ علمها عند الله، لا يخاض في ذلك. علم الغيب والمستقبل يسلم فيه للوحي، ولكننا نؤمن به كما نراه رأي العين. هذا الواجب على كل من آمن بالله ربا ومحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، فقد أخبرنا بما سيكون، وما على المسلم إلا الاستسلام. والإسلام كما قال العلماء قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام. هذه الملحمة ملحمة الغوطة التي خاض فيها من خاض، وظنوا أحداث العصر تنطبق عليها، هي لم تكن بين النصارى والمسلمين، وليس هذا وقتها، إنما هو تحريف للنصوص وعبث بالأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يقيهم شرور الفتن، فالفتن قادمة والأمور المحن شديدة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. أي كلما جاءت فتنة رأى الناس التي قبلها رقيقة، حتى سيأتي على الناس زمان يأتي أحدهم يتمرغ على القبر يقول: يا ليتني مكان صاحب القبر. وهذا من شدة البلاء كما جاء في الحديث. وهذا الأمر لا يحصل إلا إذا استحكمت الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: في حديث حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: بأبي وأمي، مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. قد يتمنى الإنسان أن يكون من كان صاحب القبر في بيته، ولكن لما يرى القبور ووحشتها ينفر. فلما وصل القبر وتمرق عليه ليس به الدين، إنما البلاء، من شدة البلاء الذي يحصل بالناس. فالفتن قادمة، والإنسان يتسلح بالعلم، ويسأل الله عز وجل النجاة من الفتن. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يقيهم شرور الفتن، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.